طيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الفرح والسعادة والسرور، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل القصير. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأكارم، الشاعر الحسن بن أبي الحسن صافي من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد ببغداد عام 489 للهجرة، استوطن دمشق حتى وفاته عام 568 للهجرة، ودفن بمقبرة الباب الصغير. له ديوان شعر فيه عدة قصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في إحداها: يا قاصدا يثرب الفيحاء مرتجيا، أن يستجير بعليا خاتم الرسل، قل يا من الفخر موقوف علي، فإن تذوكر الفخر لم يصدف ولم يملي. صيت إذا طلبت غاياته خرقت سبعا طباقا، فبدت كل ذي أملي. علوت وازددت حتى عاد منتزحا، جبريل عما له قد كان لم يطلي. أتتك غر قوافي المدح خاضعة، لديك فاقبل ثناء غير منتحلي. في الفضائل والحكم. قال الشاعر الشريف الرضي في العلم: من يعدم العلم يظلم عقله أبدا، نراه أشبه ما نلقاه بالنعم. كم من نفوس غدت لله مخلصة بالعلم في صفحة القرطاس والقلم. والعقل شمس ونور العلم منبثق منها، ومنها ثمار الفضل فافتهمي. قال الشاعر عنترة بن شداد في الغضب: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. في الأمثال. مثل عربي: الصمت نطاق الحكمة. وأخيرا مع هذا المثل اللبناني: البائح بالسر مثل الكتاب المفتوح يقرأه الجميع. وفي النهاية نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 17 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر أوردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 17 من ذي القعدة عام 1355 للهجرة توفي في مدينة قم المقدسة الفقيه والعلامة الإيراني ومؤسس الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي. ولد الحائري في مدينة يزد بوسط إيران عام 1276 للهجرة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة سامراء ليدرس عند المرجع الشيرازي، ثم هاجر إلى مدينة النجف الأشرف ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء كآية الله الفشاركي الأصفهاني، وآية الله الشيخ الشيرازي الثاني، والشيخ الخراساني صاحب كفاية الأصول. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد إلى إيران، وقام عام 1340 للهجرة بتأسيس الحوزة العلمية المقدسة في قم، وبدأ بتدريس طلبة العلوم الدينية، فتخرج على يديه عدد كبير من العلماء كالإمام الخميني وآية الله محمد تقي الخراساني والسيد صدر الدين الصدر وآية الله الخنساري وآية الله الكوه كمرئي رحمة الله عليهم أجمعين. ومن أبرز مؤلفاته آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري كتاب درر الفوائد في مجلدين، وكتاب التقريرات في أصول الفقه. في 15 من مايو أيار عام 1687 للميلاد أصدر الإمبراطور النمساوي ليوبولد الأول القرار لتشكيل محكمة أوبر التاريخية لمحاكمة زعماء وأنصار حركة الأحرار في هنغاريا الذين قاوموا القوات النمساوية، وذلك بعد عام من سيطرة القوات النمساوية على مناطق شاسعة من الأراضي الهنغارية. وعرفت محكمة أوبري بمجزرة أوبري بسبب الأحكام الجائرة التي أصدرتها، وقام 30 جلادا قاتلا بتنفيذ أحكام الإعدام ليل نهار، وقتلوا 8000 شخص خلال عمليات الإعدام التي استمرت لمدة 6 أشهر. وأخيرا، وفي 15 من مايو أيار عام 1940 للميلاد تمكنت القوات الألمانية، وبعد معارك دامية استمرت 5 أيام، تمكنت من احتلال الأراضي الهولندية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الثانية. وبدأت القوات الألمانية في 10 من مايو أيار من ذلك العام هجومها على أراضي فرنسا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ في غرب ألمانيا، وما إن مضت عدة أيام على الهجوم حتى كانت القوات الألمانية اجتاحت تلك الدول وأحكمت سيطرتها عليها. وعلى أثر الهجوم الألماني على هولندا فرت ملكة هولندا فيلهلمينا إلى بريطانيا، وبقيت هناك حتى تحرير هولندا عام 1945 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يا مبدعاً. بافا من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
يا رب يا رب يا رب الفلق. يا مبدي علي ما خلق من نورك صبح من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق.
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمنوا ما جاء،
باسمك آمنوا نجاح،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح.
أدعوك في كل صباح يا رب،
يا رب الفلق. يا رب يا رب يا رب الفلق. يا مبدي علي ما من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلق. يا رب يا رب يا رب الفلق. يا مبدي علي ما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم أشياء كثيرة في حياتنا لكي نستطيع أن نواجه بعض المشاكل التي تمر بنا بعض الأحيان.
نعم يا أصدقائنا، تلك الأشياء التي يجب أن نتعلمها هي الصبر مثلا، وقوة التحمل، والشجاعة.
فلقد ضرب لنا سيدنا إبراهيم عليه السلام أمثلة عديدة في صبره وقوته وشجاعته.
لذلك يا أصدقاء، فإن قصص الأنبياء لما نستمع إليها علينا أن نتعلم منها.
وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام فيها من أمثلة الصبر والتحمل والشجاعة الكثير، علينا الاستفادة منها.
الحلوين، في فقرة قصة اليوم سوف نقص عليكم قصة جميلة جدا.
نعم، إنها قصة نبينا إبراهيم عليه السلام.
قصة فيها عبر كثيرة يجب علينا يا أصدقاء أن نتعلم منها ونستفيد منها أيضا.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء. أصدقائنا الحلوين، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من قصص الأنبياء الرائعة التي تعطينا دروساً عديدة. أول تلك الدروس هو الصبر والإيمان بما جاء به الله سبحانه وتعالى. ثاني تلك الدروس الشجاعة والإصرار في قول الحق. الآن نبدأ بقصتنا والتي هي حول قصة النبي إبراهيم عليه السلام بعد كل المقدمة والكلام الذي تحدثنا به معكم. ذات صباح وبعد أن رن جرس المدرسة، دخل المعلم صادق وقال لطلابه:
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أستاذ.
هل جلبتم معكم نسخ القرآن يا أولاد؟
نعم يا أستاذ.
إذن سوف نبدأ بقراءة السورة آية آية، ثم نقوم بشرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
نعم يا أستاذ.
طيب طيب، مثل ما تعرفون يا أولاد، فإن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام.
نعم يا أستاذ.
نعم يا أستاذ.
طيب يا أحمد، قل لي وماذا بعد؟ ها؟
ولكن سيدنا إبراهيم عليه السلام لما طلب من قومه أن يعبدوا الله رفضوا ذلك.
ولما رفضوا عبادة الله سبحانه وتعالى مثلما دعاهم إلى ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام، حاول أن يفعل شيئا. ماذا فعل يا علي؟ قل لي.
انتهز إبراهيم عليه السلام في أحد الأيام الفرصة عندما كان قومه يحتفلون بأحد الأعياد، فذهب إلى المعبد وقام بتكسير جميع الأصنام.
أحسنت يا علي، هذا جيد.
ولماذا قام إبراهيم عليه السلام بتكسير الأصنام يا أستاذ صادق؟
اسمع يا ياسر، وهو لم يكسر كل الأصنام بل كسرها كلها إلا واحدة.
ماذا؟
كان أكبرهم.
ولماذا يا أستاذ؟
لماذا؟
لأن بقاء الصنم الكبير كان هو الدليل على براءة إبراهيم عليه السلام.
وكيف كان هو الدليل يا أستاذ؟
طيب. عندما عاد قوم إبراهيم وذهبوا إلى المعبد، وجدوا الأصنام محطمة عدا الصنم الأكبر.
وماذا قالوا لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
جاءوا إليه وسألوه: هل أنت من حطم الأصنام؟
ماذا قال يا أستاذ؟ ماذا قال؟
طيب لا تستعجل يا علي. فقال لهم: اسألوا كبيرهم.
فعلا كانت إجابة ذكية.
عندما قال إبراهيم عليه السلام لقومه اسألوا الصنم الكبير، سكتوا ولم ينطقوا بشيء.
ولماذا يا أستاذ؟
لأنهم عرفوا أن الصنم الكبير لا يمكنه أن ينطق ولا يسمع.
هذا جيد يا أستاذ، لقد انتصر سيدنا إبراهيم عليه السلام عليهم في هذه الحالة.
نعم يا علي،
ولكن لدي سؤال يا أستاذ.
تفضل.
هل سكتوا على ذلك؟
لا طبعا، فقد أرادوا أن ينتقموا منه عن طريق حرقه في النار.
والحق رموه في النار يا أستاذ.
نعم يا ياسر. جمع قوم إبراهيم حطبا كثيرا جدا وأشعلوه ثم رموه فيه.
يا إلهي، وكيف يا أستاذ؟
لا تخف يا علي، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على النبي إبراهيم عليه السلام.
صحيح يا أستاذ.
ظلت النار مشتعلة دون أن يحترق منه شيء. حينها خرج سيدنا إبراهيم سالما، لم يمسه شيء.
سبحان الله. كم يعجبني أن أستمع إلى باقي القصة يا أستاذ.
نعم يا أستاذ. طيب، وماذا حصل بعد ذلك؟
طيب، عندما انتشرت قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع قومه، سمع بذلك الملك النمرود، فأراد أن يجادل إبراهيم في دعوته.
وماذا قال نمرود لسيدنا إبراهيم عليه السلام؟
ماذا قال؟
أو سأله نمرود وقال: من ربك؟ فقال إبراهيم مجيبا: ربي الذي يحيي ويميت. فقال الملك نمرود: أنا أحيي وأميت.
وماذا فعل نمرود بعدها يا أستاذ؟
حينها أمر الملك جنوده بإحضار رجلين، فأمر بقتل أحدهما وترك الآخر. ثم نظر إلى إبراهيم وقال: لقد أمت رجلا وأحييت رجلا آخر.
وماذا كان رد إبراهيم عليه السلام؟
فقال له إبراهيم عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب.
فعلا إنه سؤال رائع.
نعم. حينها سكت نمرود واعترف بعجزه أمام سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أستاذ أستاذ.
نعم يا ياسر تفضل.
وما هي قصة سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل؟
نعم ما هي قصة؟
سؤالك جيد وجميل.
شكرا يا أستاذ.
اسمعوا يا أولاد. في يوم رأى سيدنا إبراهيم في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل.
يذبح ابنه إسماعيل؟
وبما أن أحلام الأنبياء حق فقد ذهب إلى ابنه إسماعيل وعرض عليه الرؤيا.
يا إلهي.
تقصد يا أستاذ أن إبراهيم عليه السلام قد قال لابنه ما رآه في منامه؟
نعم قال له.
وماذا كان رأيه إسماعيل عليه السلام؟
بعد أن شرح له أبوه إبراهيم عليه السلام أنه رأى أنه يذبح ابنه ويجب أن يذبحه فعلا.
وماذا قال إسماعيل يا أستاذ؟ هل وافق دون اعتراض؟
نعم يا أحمد. لم يعترض إسماعيل على قرار أبيه إبراهيم أبدا.
صحيح.
نعم قال إسماعيل. اسمع يا ياسر.
نعم
قال إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولكن عندما أراد إبراهيم عليه السلام أن ينفذ أمر الله بأن يذبح ابنه، حينها جاء فرج من الله سبحانه وتعالى.
الفرج يا أستاذ؟
نعم الفرج.
وما هو الفرج يا أستاذ؟
ما هو؟
اسمعوا يا أولاد. نزل في تلك اللحظة الملك جبريل عليه السلام بكبش فداء بدلا عن إسماعيل. نعم وقد ورد في القرآن ما قاله الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم.
يعني يا أستاذ صادق إن سيدنا إبراهيم قد ذبح الكبش عوضا عن ابنه إسماعيل.
نعم يا ياسر. ولما ذبح إبراهيم الكبش أصبح ذلك سنة متبعة للذبح كل عام عندما يحج الحجاج بيت الله الحرام.
نعم هذا صحيح.
وهكذا أصبحت هذه العادة سنة متبعة لدى الحجاج.
أحسنتم يا علي.
فعلا إنها قصة جميلة ورائعة يا أستاذ.
وهي قصة. نعم يا أولاد هي قصة من قصص الأنبياء المهمة جدا.
شكرا يا أستاذ.
من هذه القصة علينا أن نتعلم يا أولاد أشياء كثيرة مما فعله سيدنا إبراهيم عليه السلام.
أولا
أن نتعلم الصبر والتحمل، وأن نتعلم الشجاعة في قول الحق، وأن نتعلم الصدق في اتباعنا أحكام الله سبحانه وتعالى.
ماذا تقصد يا أستاذ عن الصدق في اتباعنا أحكام الله؟
يا علي يعني عندما يأمرنا الله سبحانه وتعالى بشيء علينا تنفيذه بدون تردد. فعبادتنا لله أمر لا نقاش فيه.
صحيح يا أستاذ.
الصلاة التي أمرنا الله بها علينا أداؤها بدون تأخير. الصيام الذي فرضه الله علينا يا أولاد يجب القيام به بدون خوف من الجوع مثلا. كذلك الحج، وكذلك مساعدة الفقير والمسكين واليتيم والمحتاج.
نعم يا أستاذ.
كل هذه أحكام الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أستاذ.
سوف ننفذ كل أحكام الله بإذن الله.
أحسنتم يا أولاد وبارك الله بكم لحسن استماعكم لهذه القصة.
شكرا لكم يا أستاذ.
أحسنتم أحسنتم.
كذا أحبائنا انتهى شرح قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام من قبل الأستاذ صادق. نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه القصة.
أرجو أعزائنا الحلوين أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذن هيا بنا.
بقراني وإيماني
وتدبيرات إخواني،
بقراني وإيماني
وتدبيرات إخواني،
أعز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي منه أوطاني،
بقراني
أعز الكافر الجاني
بقراني
وأحمي
بقرآني، بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أهز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني،
بقرآني
أهز الكافر الجاني وأحمي منه أوطاني، بقرآني
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين،
عواطفنا براكين
تثور وما لها حين،
ويذكي عزمنا الدين
بقرآني
إلى العلياء والشان،
بقرآني بقرآني
إلى العلياء والشان،
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أعز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني،
بقرآني
أعز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي منه أوطاني، بقرآني
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل،
لنا بمحمد مثل
وبالأصحاب نتصل،
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر يا
بقرآني،
سنفعل مثل ما فعلوا
بقرآني
ببدر يا مفرقاني،
بقرآني بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
بقرآني وإيماني
وتكبيرات إخواني،
أعز الكافر الجاني
بقرآني
وأحمي
أصدقائنا الحلوين، أعزائنا الأطفال، إن كل إنسان يجب أن يصبر على المشاكل التي يتعرض لها حتى لو كانت مشكلة بسيطة وتافهة، لأن كل عمل يحتاج إلى صبر، إلى قوة تحمل.
ولولا الصبر يا أصدقائنا وقوة التحمل من غير الممكن أن نستطيع أن نحل مشاكلنا حتى لو كانت مشكلة سهلة وبسيطة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
اسم ابن سيدنا إبراهيم هو سيدنا إسماعيل عليهم السلام، وسيدنا عيسى هو ابن سيدنا مريم العذراء. نحن احتفلنا السنة الميلادية الجديدة، والنبي سليمان هو ابنه للنبي داود. حسين، لبنان.
أحبائنا الحلوين، من الأشياء المهمة التي يجب أن نتعلمها من قصص الأنبياء هي الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله سبحانه وتعالى.
فعندما يأمرنا الله بالصوم علينا أن نؤدي الصيام على أكمل وجه دون خوف أو تردد. فبعض الأصدقاء يخاف أن يشعر بالجوع مثلا، كذلك فريضة الصلاة.
هذه الأشياء يا أصدقاء، هذه الأشياء تسمى الصدق في تنفيذ ما أمرنا به الله عز وجل. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
الرجل لابنه: اذهب وافتح الباب وقل للضيف إنني غير موجود. فتح الابن الباب وقال للضيف:
عفوا، فأبي غير موجود.
فقال الضيف: ومتى سيعود أبوك؟ فقال الابن:
لحظة من فضلك انتظر لكي أسأله.
الحلوين، شخص كان يعيش في جنوب البلد راح للطبيب. سأله الطبيب، قال له: امشي كل يوم 5 كيلومترات. اتصل الشخص بعد 40 يوما بالدكتور وقال له: أنا الآن وصلت للشمال يا دكتور.
يا أحبتنا، إن عبادة الله تتطلب منا أشياء كثيرة لكي نقوم بتنفيذها.
نعم يا أصدقائنا، هذه الأشياء علينا أن نتعلمها من قصص الأنبياء وسيرتهم وقصص الأولياء وسيرتهم.
ولو تعلمنا بشكل صحيح ما كان يقوم به الأنبياء والأولياء، فإننا سوف نستطيع أن نعيش في حياتنا بشكل جيد،
وسوف نستطيع أن نواجه مشاكل الحياة وصعوبات الحياة.
فكونوا يا أحبائنا حريصين جدا على تنفيذ تعاليم الله وما جاء في القرآن الكريم، ولا تتكاسلوا في تنفيذ أحكام الله وفروضه في العبادة.
حينها يا أصدقائنا الحلوين سوف تعيشون أقوياء نشيطين أصحاء في البدن وفي الروح إن شاء الله. الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن الماء المالح يشكل 1% من ماء الأرض؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الماء يمد الجسم بالطاقة ويجعل الخلايا البشرية تتجدد؟
من شرب الماء وأنت واقف فإنه يسبب عسر الهضم.
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية. أصدقائنا، يحكى أنه كان هناك رسام يعيش وحيدا في قرية صغيرة جميلة جدا في منطقة نائية عن المدينة. كان هناك فتى صغير يتردد على هذا الرسام يوميا حتى يساعده ويقدم له العون خلال أداء عمله. فكان الفتى يقوم بتحضير الطعام للرسام ويقوم بالأعمال المنزلية.
كان الفتى كلما ذهب لزيارة الرسام في قريته وجده جالسا أمام لوحاته منهمكا في رسم أجمل وأروع الرسومات البديعة التي تخطف الأنظار وتأسر القلوب من شدة إتقانها وجمالها. ومع الوقت اعتاد الفتى أن ينتهي من مساعدة الرسام وإحضار الطعام له والقيام بأعماله المنزلية، ومن ثم يقضي ساعات طويلة في مراقبة الرسام وهو يداعب اللوحة بفرشاة الرسم وتلوين تفاصيلها. فكان يستمتع بذلك كثيرا ويتعجب من شدة موهبة ذلك الرسام الذي لا يعلم عنه أحد ويعيش وحيدا في هذه القرية.
وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، وبينما كان الفتى جالسا بالقرب من الرسام كالعادة يراقبه وهو يرسم لوحته، وقع الرسام على الأرض من شدة التعب والإرهاق، فهرع الفتى على الفور لنجدة الرسام وهو يقول:
قلت لك يا سيدي مرارا وتكرارا ألا ترهق نفسك كثيرا في هذا العمل، وأن تعطي نفسك استراحة من فترة إلى أخرى حتى تستريح من عناء العمل، فأنت لا تأخذ القسط الكافي من الراحة وتقوم بإنجاز الكثير من اللوحات الرائعة بشكل متواصل ودائم، فلماذا تعذب نفسك بهذا العمل الكثير؟
استعاد الرسام يا أصدقاء وعيه واستمع إلى كلام الفتى، فقال مبتسما في هدوء بعيون ذابلة: لا يهم يا بني، فأنا أحب أن أتقن عملي مهما كان الثمن، لأن الجمال يبقى والألم يزول.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين،
نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتاً طيباً وممتعاً ونافعاً إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكراً لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
في هذه الحلقة والحلقة التي تليها سيكون لنا حديث بصفة مرفوضة في الأخلاق، إنها الغرور والتكبر. ندعوكم للاستماع.
أعزائي المستمعين، إن كل إنسان من الممكن أن يصاب بالغرور والتكبر، وقد ذمت التعاليم الإسلامية هاتين الصفتين لأنهما لا تتناسبان مع فطرة الإنسان وحسن الأخلاق. ويستفاد من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أن الغرور والتكبر يشكلان سدا منيعا في طريق الإنسان، ولطالما جلب الغرور على صاحبه الكثير من الشقاء، لا بل إنه من مصادر الشقاء الأساسية في الحياة.
نعم مستمعين الأكرم، والغرور يبعد الإنسان عن الله ويقربه من الشيطان، وفي هذا على المرء ضرر وأضرار مادية ومعنوية. والملاحظ أن الأشخاص المغرورين لا ينالون القبول في المجتمع، وحيث أن توقعاتهم كثيرة نراهم في كثير من الأحيان في عزلة عن الآخرين. ويقود الغرور إلى صفات بذيئة أخرى مثل الحقد والحسد واحتقار الناس.
نعم أعزائي المستمعين، لقد ورد ذكر كلمة الغرور بشكل واسع في القرآن الكريم والأحاديث. وفي تعريف الغرور والتكبر قيل إنه كل شيء يخدع الإنسان ويغمره في الغفلة، وربما أتى الغرور بسبب السلطة والحكم أو المال والجاه أو العلم. وفي كتابه المعروف بإحياء علوم الدين يقول الشيخ أبو حامد الغزالي إن الغرور هو شدة الفرح بشيء لدى الإنسان، وهو ناشئ من أهواء النفس وميولها، لأن هذه الحالة هي حالة شاذة في النفس، لأنها تقوم على خداع الشيطان والوقوع في حبائله.
إن النصوص الدينية المأخوذة من الوحي الإلهي ومنها القرآن الكريم تدلنا على أن الغرور هو الذي جعل الشيطان يطرد من رحمة الله تعالى شأنه. فلما خلق الله آدم أمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة إلا إبليس استكبر وكان من الفاسقين. إن سجود الملائكة لآدم لم يكن سجود عبادة بل تكريما للإنسان الذي شرفه الله وفضله على سائر مخلوقاته. وأما إبليس أو الشيطان فلم يكن من الملائكة بل كان من الجن، ففسق عن أمر ربه كما هو منطوق القرآن الكريم. نعم، إن إبليس أو الشيطان فقد ما كان له من منزلة حينما وصل إلى مصاف الملائكة، ولم يكن منهم، وما كان ذلك إلا لتكبره وغروره لعنه الله. وخسر إبليس الدنيا والآخرة حينما ساق وراء غروره، فهو الذي يضل الإنسان ويغويه.
وهكذا نلاحظ أعزائي المستمعين أن أولى شرارات الغرور انقدحت حينما خلق الله جل جلاله الإنسان الذي تمثل في آدم أبي البشر عليه السلام. وفي آيات القرآن الكريم ما يوضح سبب غرور إبليس حينما سأله الله عن المانع من السجود لآدم وقد سجدت له الملائكة، وكان رد إبليس أن قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وما كلام إبليس هذا إلا مظهر من مظاهر الغرور، وهو من أنواع القياس غير الصحيح الذي لا يكون مصدرا من مصادر التشريع للأحكام كذلك.
وعلى أي حال فإن حجاب الغرور هو الذي أعمى بصيرة إبليس، فطرد من رحمة الله، وهو وإن كان من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلا أنه من العاصين الملعونين. نسأل الله أن ينأى بنا دوما عن طريق إبليس الذي هو طريق الشر، ويخلصنا من وساوسه ببركة الإيمان، إنه تعالى سميع الدعاء. ما زلنا معكم مستمعين الأكارم، وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاصل ونواصل.
أعزائي المستمعين، وفي الخطبة 192 من خطب نهج البلاغة التي جمعها الشريف الرضي رضوان الله عليه، يتحدث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه عن الغرور الذي دفع بإبليس إلى الهاوية. ويستفاد من هذه الخطبة أعزائي الكرام أن إبليس كان قد عبد الله تعالى 6000 عام، لكنه وفي ساعة غرور خسر ما كان له من رصيد الإيمان، فصار الشيطان الذي هو عدو الرحمن.
إن القرآن الكريم أعزنا المستمعين فيه علاج ناجع لمرض الغرور والتكبر، وقد نهت آيات واضحات من القرآن الكريم المؤمنين عن الغرور والتكبر، وسيأتي منا حديث حول هذا الموضوع في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
وفي الختام نشكركم لطيب إصغائكم، كنتم معنا في برنامج الأخلاق والحياة والذي جاءتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل تبارئ حل الأبدان. عفوك عفوك قبل الغربة والأكفاء. عفوك عفوك قبل تبارئ حل الأبدان. يا رحمن يا رحمن قبل جهنم والنيران. قبل جهنم
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس الإيراني بيزشكيان يؤكد أن أمريكا تتشدق بامتلاكها صواريخ خطيرة وتتهمنا بسفك الدماء. عشرات الشهداء والجرحى بقصف مدفعي وجوي للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأمم المتحدة تطالب بوقف العدوان على غزة وإيصال المساعدات للقطاع دون عوائق. من العناوين إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن تصريحات الرئيس الأمريكي تظهر عدم معرفته بالشعب الإيراني وشهامتهم وتضحياتهم. وأضاف بيزشكيان خلال لقائه مع النخب في محافظة كرمانشاه في الوقت الذي استشهد فيه أكثر من 60,000 مدني بريء في غزة من نساء وأطفال، ويقولون إنهم يملكون قنابل لا يمكن تصورها، فإنهم يتهموننا بأننا دعاة حرب وسفك دماء. كما أكد بيزشكيان قائلا: يدعون أنهم هم من هزموا داعش، لكن من ذا الذي اغتال الشهيد قاسم